الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نفتتح هذا العام، عام 17400 في هذا اللقاء المسمى لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو اليوم السابع، نعم، هو اليوم الخامس من شهر محرم عام 17400. الخامس حسب الرؤية الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة لنا وللمسلمين، وأن يكتب فيه العزة والكرامة والنصر والتأييد لعباده المؤمنين. كنا وصلنا إلى التفسير إلى قول الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. التقوى يكثر الأمر بها في القرآن الكريم وكذلك في السنة، فما هي التقوى التي يكثر ورودها في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنها كلمة عظيمة، إنها تعني الوقاية من عذاب الله. فبماذا تكون الوقاية من عذاب الله؟ تكون الوقاية من عذاب الله بأمرين: الأمر الأول امتثال أوامر الله عز وجل، بأن يقول الإنسان إذا سمع أمر الله سمعنا وأطعنا، فإن هذا هو قول المؤمنين. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلا يكون في قلبك تردد، لا تقل لماذا أمر بكذا، قل سمعنا وأطعنا. لا تقل ما الفرق بين كذا وكذا، يعني لماذا يأمر الله بكذا ولا يأمر بكذا. مثلا في لحوم الإبل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحومها، ولهذا كان أكل لحوم الإبل ناقضا للوضوء على القول الراجح من أقوال العلماء. فلا تقل لماذا يأمرنا بالوضوء من أكل لحم الإبل ولا يأمرنا بالوضوء من أكل لحم البقر، مع أن كل منهما يسمى بدنة. لا تقل هكذا، تؤمر الحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. لا تقل لماذا تؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة، على سبيل التشكيك، ولكن قل سمعنا وأطعنا. الأمر الثاني مما تحقق به التقوى اجتناب ما نهى الله عنه. إذا نهى الله عن شيء قل سمعنا وأطعنا واجتنبنا، لا تقل لماذا. وتأمل قول الله عز وجل في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون. فهل أنتم منتهون، أي فبعد هذا التفصيل والتبيين هل تنتهون أو لا؟ وهذا الاستفهام بمعنى الأمر، أي فانتهوا، ولهذا قال الصحابة: انتهينا انتهينا. فصار التقوى تتحقق بإيش؟ بإيش؟ بأمرين: الأول امتثال أمر الله عز وجل دون تردد، والثاني اجتناب نهي الله عز وجل دون تردد. قل سمعنا وأطعنا، فهذا قول المؤمنين. يقول الله عز وجل: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إن الله تواب رحيم، هذا اسمان من أسماء الله، الأول التواب والثاني الرحيم. والتواب هنا صيغة مبالغة، واسم الفاعل من تاب تائب، والتواب تعني كثرة التوبة، وأنه عز وجل متصف بهذا الوصف. وإنما كان الله رب عز وجل كثير التوبة لأن العبادة كثيرون، هذه واحدة، ولأن الذنوب التي يقتربها الإنسان كثيرة، ما أكثر ما يقترب الإنسان من الذنب ويتوب الله عليه، فلهذا سمى نفسه التواب. وما هي التوبة؟ التوبة من العبد أن ينتقل من معصية الله إلى طاعته، والتوبة من الله أن يقبل الله من العبد فيبدل حسناته سيئاته حسناته. إذن التوبة من العبد أشياء، إيش؟ من إيش؟ الرجوع من المعصية إلى الطاعة، والتوبة من الله قبول هذه التوبة من العبد وإبدال سيئاته بحسنات، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد تطلق التوبة من الله على توفيقه العبد للتوبة، فلله تعالى العبد توبتان: توبة بمعنى التوفيق للتوبة، وتوبة بمعنى قبول التوبة. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم، اقرأ ما بعدها، ليتوب. كيف تاب ليتوبوا؟ أي وفقهم للتوبة فتابوا. أما التوبة الأخرى وهي قبول توبة العبد فمثل قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. توبة العبد تحتاج إلى شروط، إذ ليس كل توبة مقبولة، لا بد يا إخواني من شروط. الأول إخلاص النية، والثاني الندم على الذنب وانكسار القلب وخجله من الله عز وجل، وأن يشعر الإنسان بأنه مذنب يحتاج إلى توبة ونعمة من الله عز وجل. الثالث الإقلاع عن المعصية، إما بفعل الواجب وتداركه إن أمكن، أو بالإقلاع عن المحرم. والرابع العزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، فإن أقلع عنه وندم ولكن في نيته أنه متى سنحت له الفرصة عاد إلى الذنب، فهذا لا تقبل توبته. الشرط الخامس أن تكون في المدة، أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، لأن التوبة لها وقت ترد فيه مهما تاب العبد، وهو أي الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة نوعان: خاص وعام. أما الخاص فهو حلول الأجل، إذا حضر الموت فإنه لا قبول التوبة مهما كان. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون. يلا عبد الرحمن، ها كمل. نعم، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا ما له توبة بعد أن شاهد وعاين العذاب يقول أتوب، ما ينفع. الحدود في الدنيا إذا قدر على العبد وتاب بعد القدرة عليه هل يرتفع عنه الحد؟ لا، لقوله: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. كذلك الإنسان إذا حضره الموت وشاهد وعاين لا تنفعه التوبة. للآية الكريمة وهي في سورة النساء: وقد وقع ذلك فعلا حين تاب فرعون بعد أن أدركه الغرق، قال الله تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قيل له؟ أقول حصيت قبله المفسدين. قيل له الآن، يعني الآن تؤمن بما آمنت به بنو إسرائيل؟ هذا لا ينفع، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الثاني العام، الوقت الذي يكون لعموم الناس إذا حصل أو إذا جاء فإنها لا تقبل التوبة، وذلك إذا طلعت الشمس من مغربها. فالشمس الآن تدور منذ خلقها الله عز وجل، تأتي من ناحية المشرق وتغيب من ناحية المغرب، فإذا أراد الله تعالى انقضاء الدنيا انعكست القضية، صارت الشمس تأتي من المغرب، وإذا رآها الناس آمنوا كلهم، لأنهم يعلمون أن لهذا الكون مدبرا، وإلا فمن يستطيع أن يأتي بالشمس من المغرب؟ أحد يستطيع؟ لا. ولهذا قال إبراهيم للذي ناظره قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لكن إذا رأى الناس كلهم رأوا الشمس بعد أن غابت رجعت من المغرب سيؤمنون. لكن هذا الإيمان قهري ولا اختياري؟ ها؟ قهري، لأنه يعني شاهد. ولهذا قال الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها. إذن لابد للتوبة من شروط خمسة. الأخ الأول الندم على فعل المعصية، تمام. والثاني إخلاص النية لله عز وجل، بأن لا يقصد الإنسان بالتوبة أن ينال مرتبة أو أن ينال جاها أو أن ينجح عند الناس. مثاله إنسان معروف بالفسق والانحلال وأعلن عن وظيفة إمام مسجد، ومعلوم أنه لن يوظف في إمامة المسجد إلا من كان إيش مستقيما. هو استقام علشان إيش؟ علشان يكون إمام في المسجد. هذا لا تنفع التوبة لأنه لم يخلص النية لله. الشرط الثالث، لا لقبل العزم مرحلة، الإقلاع عن الذنب، وذلك بأن يأتي بالواجب إن أمكن تداركه أو بدله إذا لم يمكن تداركه وكان له بدل، أو يقلع عن المحرم إذا كان الذنب فعل محرم. طيب إذا كان الذنب حق إنسان بأن يكون شخص سرق من إنسان مالا، السرقة حرام، تاب الرجل وندم وعزم على أن لا يعود، فبماذا يكون تحقيق التوبة؟ لابد أن يوصل هذا المال إلى إيش؟ إلى صاحب، ولا يمكن تتم التوبة إلا بهذا. فإذا قال أخشى إن ذهبت إلى هذا الرجل وأعطيته المال أخشى أن يترتب على ذلك ضرر علي، على سمعتي، وعلى وربما أحبس وأنا قد تبت إلى الله قبل أن يقدر علي، فكيف تكون الحال؟ هل يجوز أن يتصدق به عن صاحبه؟ الجواب لا، لأن صاحبه معلوم. أما لو كان مجهولا يقول والله أنهم سرق من أناس نسيهم أو جهلهم لا يدري أينهم، فهنا يتصدق بها بما سرق عنه. لكن إذا كان معلوما لا بد أن يوصله. لا، إذن ماذا يصنع؟ نقول ممكن أن تعطي شخصا تثق به وتقول يا فلان إني سرقت هذا المال من فلان وقد ندمت وتبت إلى الله فمن فضلك أعطيه إياه، وقل له هذا دراهم من إنسان تستحقها عليه وهو الآن يبذلها. ممكن هذا؟ إذا لم يمكن فيمكن ترسل بالبريد ويقال هذه دراهم من شخص تستحقها عليه. وفي هذا الحال من المعلوم أنك لم تكتب اسمك، أليس كذلك؟ وأيضا لا يحسن أن تكتبها بقلمك لأنه ربما يمر عليه يوم من الدهر. اكتبها بالآلة التي تطبع طباعة بالكمبيوتر أو غيره وأرسلها إليه. هذا إذا كان حق ماليا حق إنسان. لكن إذا كان الحق غير مالي، مثل أن يكون شخص ارتبته في مجلس أو مجالس، فكيف التوبة من هذا؟ التوبة قال كثير من العلماء لا بد أن تذهب إليه وتستحله، وإلا فسيأخذ من حسناتك يوم القيامة. اذهب إليه وقل له يا فلان سامح. وقال بعض العلماء لا يجب أن تستحله، وإنما تستغفر له وتثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، والحسنات يذهبن السيئات. وقد جاء في الحديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له. ولكن فيه قول ثالث وسط ولعله الصواب، يقول إن كان صاحبك الذي اغتبته قد علم بذلك فلا بد من أن تذهب إليه وتستحله، لأنه لن يزول ما في قلبه حتى إيش تستحله. أما إذا كان لم يعلم فيكفي أن تستغفر له وأن تثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، والله غفور رحيم. وينبغي لمن جاء إليه أخوه يعتذر منه، ينبغي أن يسامح. ولكن هل يناقش ويقول أنت الآن تطلب مني أن أحلل لك، لكن ما الذي فعلت له؟ يعني هل ينبغي أن يناقش ويرى ما الذي صح حصل، أو يقول أنت في خل وخلاص؟ الأولى أن لا يناقش، الأولى أن لا يناقش، لأنه ربما يذكر شيئا كبيرا فتعجز نفس صاحبه عن أن يحلله، أليس كذلك؟ ربما إذا قال والله حلني، قال وش أنت فعل معي؟ قال فعلت كذا وكذا وكذا، ويكون الشيء كبيرا وتعب نفسه أن يحلل، لأن النفس أمارة بالسوء. فالأولى أن لا يسأل، أن لا يقول نعم ما الذي فعلت، وأن يحتسب الأجر من الله ويقول هذا جاء معتذرا ومن عفا وأصلح فأجر الله، ولولا أنه نادم وتائب وأنه يرجى في المستقبل أن تعود هذه الغيبة ثناء حسنا، ويقول أنت مني في حل. وأجره على من؟ أجره على الله، أجره على الله. فصار عندنا الآن بالنسبة لمن كانت مظلمته غير مال، هل يذهب ويستحله أو لا يذهب؟ في المسألة كم قولا؟ ثلاثة أقوال. الأول أنه لا بد أن يذهب إليه ويستحله، والثاني لا حاجة، بل يستغفر له ويثني عليه في الأماكن التي كان يغتابه فيها، والثالث التفصيل، وهذا التفصيل هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق. وهو إيش؟ أنه إن كان عالما فلا بد أن تستحله حتى يزول ما في قلبه، وإن كان غير عالم فلا حاجة لاستحلاله. هذا بالنسبة للذي اغتاب غيره. أما الذي اغتيب وطلب منه السماح، فالذي نرى أن الأفضل والأكمل أن يحلله، لأنه أخوه جاءه معتذرا نادما هل يحلل؟ وثقوا بأنه إذا حلل ستكون كبيرة عظيمة على الشخص الذي استحل، سيرى أنه يعني أنه أهدى إليه أكبر هدية، فتنقلب الكراهة التي كانت من قبل تنقلب إيش؟ محبة وإلفة. وهذا هو المطلوب من المسلمين، أن يكون بعضهم لبعض آلفا محبا وادا. يقول الله عز وجل: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هو سبحانه وتعالى رحيم وهو رحمن، وقد اجتمع الاسمان في أعظم سورة في كتاب الله. ما الفاتح الرحمن الرحيم. قال العلماء: إذا ذكر الرحمن وحده كما في قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وكما في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أو صار الرحيم وحده كما في هذه الآية تواب الرحيم، فمعناهما واحد، معناهما واحد، يعني أن الرحيم وذو الرحمة الواسعة الشاملة. والرحمن إذا ذكر وحده كذلك هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة. أما إذا اجتمع جميعا فالرحمن باعتبار الوصف، والرحيم باعتبار الفعل. انتبه، الرحمن باعتبار إيش؟ الوصف، والرحيم باعتبار الفعل، يعني أنه عز وجل ذو رحمة واسعة، وهو أيضا راحم يوصل الرحمة إلى من يشاء من عباده، كما قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. أسأل الله تعالى أن يعمني وإياكم برحمته وجميع إخواننا المسلمين، وأن يجعلنا من دعاة الخير والإصلاح، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة. ولا حظ فيها لمن كان من أهل هذا البلد، لأن الإخوة الوافدين لهم حق الضيافة، فنبدأ باليمين من أهل البلد. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، هناك عائلة في منطقة حائل، وثبت في التجربة أن دمهم يشفي من الغلظ المسمى داء الكلب، فما حكم شرب الدم؟ أرجو الإجابة.
ما أنا أشك في هذا. يقول إن في عائلة اشتهر أن دمهم ينفع من دواء الكلب، يعني إذا عض في كلب يسمى المغلوظ، إذا عض إنسانا فمآله الهلاك ولا بد. في يقول هؤلاء الجماعة عائلة دمهم ينفع من عضة هذا الكلب، فهل يجوز لمن أصيب أن يشرب من هذا الدم؟ هذا سؤال. أنا أظن أن هذا ليس بصحيح، لأن الله لا يجعل شفاء هذه الأمة بما حرم عليها، والدم محرم. لكن لعل هذا من باب الوهم، لأن الإنسان إذا توهم شيئا انتفع به، فلعل هذا الذي يصاب يكون قد استقر في مخيلته أنه إذا شرب من هذا الدم استفاد فيستفيد. لكن لو فرض على أبعد تقدير أنه أمر محقق أن الإنسان إذا شرب من هذا الدم فإنه ينجو من الموت، فهنا نقول بالجواز، استدلالا بقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم أتموا إلا ما اضطررتم إليه. ولقوله تعالى حين ذكر تحريم الميتة والخنزير: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وفي آية أخرى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فهمت؟ فالآن الجواب رقم واحد: استبعد استبعادا تاما أن يكون هذا صحيحا، وأظن أن ذلك من باب قبول النفس لهذا الدم وانفعالها بناء على ما يتوهمه الإنسان. ثانيا، لو فرض على أبعد تقدير أن هذا أمر محقق فهو جائز، لأن في ذلك إنقاذ نفسه من الهلاك.
فضيلة الشيخ ثابت الله، يوجد بعض الناس يقصون جلدة جبهة الذئب ويحضرونها عند الذي أصابه مس، ثم يخرج هذا الجني بقوله، وبعض الناس يضع هذه الجلدة في البيت حرز الجن حتى لا يدخل بيته، فما حكم الحكم في المسألتين كلها؟
الحكم في المسألتين أن هذا لا أصل له ولا صحة له، ولو كان هذا كذلك لكانت الذئاب في أغلى الأثمان، هذا لا صحة له.
يكون شرك هذا الثمر.
اي نعم، يكون هذا من جنس نفس الحلقه ونحوها لدفع البلاء او رفعه او هام، لا صحه له.
واذا ثبت يعني مستجد
ما يثبت ابدا او هام تقول لك ذيب وحطه، هل جن
واحد عندنا في
حاله
عنده موجود عنده ذيب؟
انا اعرف انسان ممن كان يقرا على المصابين بالمس واخذ له جرو ذئب وأتعبه، ما أحد ذئب هذا ماكل إلا أطيب اللحم، وصار يشيله اللحم دائما ولكن ما لا فائدة، الجن يرقص إلى شاف الذئب. نعم.
فضيلة الشيخ، الغيبة على الإنسان ظلمك لو أخطبته،
إيش؟
إنسان ظلمك يعني أكل
مالك التظلم يعني إيه؟ لا هذا لا يقصد به، يعني لو أن إنسان جاء إلى ولي الأمر وقال فلان فعلي في كذا وكذا، أو إنه ذكره لغير ولي الأمر لصاحب الله يستشيره ماذا يفعل، فهذا لا بأس به، أو اغتابه تحذيرا منه، هذا لا بأس به، لأن المقصود به الإصلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، فأثنى عليه لمن، ولما دخل يعني انشرح له النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرجل في مظهر كبير قوي ولكنه سيء. فالمهم أن إذا كان المقصود بذلك النصح أو التظلم أو المشورة أو ما أشبه ذلك فلا بأس. العلماء رحمهم الله في كتب الرجال رجال الحديث يذكرون ما يجرح به الإنسان، يقول هذا كذاب، هذا متهم بالكذب، هذا ضعيف، ولا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، المحادة هل تنتهي عدتها الحامل؟ هل تنتهي عدتها بمجرد ظهور أعراض الحمل الولادة أو بعد الولادة؟
أقرأت سورة الطلاق؟
نعم.
اقرأ. وولاة الحمل
أجلهن
أن يضعن حملهن. هل قال أن يأتيهن الطلق؟
لكن يا شيخ
أجب بس قلنا أقول لنا
لا
وش قال
أيضاً
حملهم. طيب، لا يمكن أن تنقض العدة سواء من حياة أو وفاة إلا بوضع الحمل. وهنا نسأل، إذا كان في بطنها اثنان ووضعت الأول تنتهي العدة، من أخذتها؟ كيف تقولون لا؟ من أين دليل أن يضعن حملهم؟ الحملهن هذه مفرد مضافة لكل العموم، يعني كل اللي في بطنه، واضح؟
لكن يا شيخ إذا كان مثل الطبيب هذا، ما في إلا طبيب، هل جائز يعني مثلا يقوم بعملية الولادة؟
هذا سؤال ثاني يا أخي، هذا سؤال ثاني. هل تسمعون يجيب عليه ولا لا؟ يقول هل يجوز للطبيب أن يتولى توليد المرض؟
اقلب الشريط.
أقول إذا اضطرت إلى ذلك ولم يوجد منها